الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على فهم كتابه وسنة رسوله والعمل بهما والدعوة إليهما على الوجه الذي يرضى به عنا. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نبتدئ القراءة في هذه العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، فمولده كان في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، وهو من العلماء المتفننين الذين لهم رسوخ واطلاع واسع في علوم شتى، في القرآن وفي السنة وفي العقائد وفي الفقه. فله ميزة تميز بها رحمه الله، وهو سعة معارفه، تنوع علومه، فإنه لم يكن مقتصرا على فن من الفنون أو علم من العلوم، بل كان متفننا رحمه الله. والتفنن في العلوم يكسب المتعلم قوة وقدرة على التوفيق بين تلك العلوم، فتكون النتيجة والخلاصة من هذه المعارف المتنوعة رصينة قوية، بخلاف الذي يتخصص في باب من أبواب العلم فإنه ينحصر فيه، فمهما جاد وأتقن يبقى عنده قصور ناتج عن عدم معرفته ببقية العلوم. الطحاوي رحمه الله هو من علماء الحنفية، من أبرز مؤلفاته مشكل الآثار، وهو كتاب أجاب فيه عن إشكالات واردة على الأحاديث النبوية، وله كتاب آخر شهير وهو شرح معاني الآثار. فهذان الكتابان من أبرز مؤلفاته رحمه الله، شرح معاني الآثار ومشكل الآثار في اختلاف الحديث. وله هذه العقيدة التي كتبها رحمه الله واختصرها اختصارا غريبا في زمانه، إذ إنه لم يكن العلماء قد اشتهر بينهم التأليف في مسائل الاعتقاد على هذا النحو. ولهذا مما يميز هذه العقيدة أنها من أوائل ما كتب في مختصرات عقيدة أهل السنة والجماعة. من مزايا هذا الكتاب أنه من أوائل المؤلفات التي كتبت فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. وقد حرر المؤلف رحمه الله مسائل هذا المتن تحريرا جيدا، من حيث التحري في إصابة عقيدة أهل السنة والجماعة، وتجري ذلك بألفاظ جميلة عذبة. ولهذا مما اتسمت به هذه العقيدة بديع نظمها وعلو بلاغتها، فهي عقيدة نرى كتبها المؤلف رحمه الله بأسلوب متميز. هذه العقيدة على العقيدة الطحاوية اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، فلها شروح عديدة، من أشهر هذه الشروح شرح ابن أبي العز الحنفي، وهو رحمه الله قد أخذ غالب ما كتبه في شرح هذه العقيدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وبين ذلك بيانا جليا دون أن ينسب تلك المقولات أو المنقولات إلى الشيخين، جريا على ما كان عليه العلماء المتقدمون من أنهم يستفيدون من كلام بعضهم دون أن ينسبوا في كثير من الأحيان. فلا مشاحة في هذا، لأنه عرف جار لا يعتبر منقصة، ولعل من دواعي ذلك الحملة التي كانت على مؤلفات الشيخين، فتغيب اسمهما من دواعي نشر ما كان عندهما من علم دون التعرض إلى الرد بسبب النسبة. المهم أن أبرز شروح هذه العقيدة هو هذا المؤلف البديع، وهو من أتقن المؤلفات في مسائل الاعتقاد وشرح المتون العقدية، حيث إنه استفاض في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما كان عليه سلف الأمة بالنقل عن أهل القرون المفضلة وتوضيح المسائل، فهو من أجمع العقائد. وقد قرئ هذا الشرح على جملة من المشايخ، منهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، والقراءة في أشرطة علق عليها رحمه الله تعليقا ماتعا مفيدا، ومطالعتها مما يفيد طالب العلم. وقد استمعت إليها في غابر الوقت واستفدت منها فائدة جيدة في بعض الملاحظات التي حلها الشيخ رحمه الله، وبعض التعقبات التي ذكرها على هذه العقيدة، وأيضا التوضيحات التي كانت للشرح. فننصح بسماعها وإن كان الصوت خفيا ليس واضحا، لكن الذي يدقق ويعهد طريقة الشيخ يستفيد من ذلك استفادة جيدة. هذه العقيدة رغم كل هذه المزايا التي ذكرت، إلا أن فيها من حيث المثل، أي من حيث الموضوعات والمضمون، عدم ترتيب، وهذا مما صرف جملة من أهل العلم عن شرحها، لأنها لم تكن مرتبة ترتيبا متسقا، بل كان فيها من التقديم والتأخير والإعادة والتكرار ما هو واضح وبين، وسنقف عليه إن شاء الله تعالى خلال قراءتنا. فهذا من أبرز الملاحظات المتعلقة بمضمون هذه العقيدة. الأمر الثاني وهو قضية الترتيب، لم يكن مرتبا ترتيبا متقنا، بل يكرر المسائل، ولم يستوعب كل الأمر الثاني أنه لم يستوعب كل مسائل الإيمان، بل اعتنى بجملة من المسائل الرئيسة وأشار إلى بعض الأبواب إشارة، كالإيمان بالملائكة مثلا، الإيمان بالرسل لم يفصل فيه، ولعل ذلك راجع إلى أن العلماء إنما يؤلفون تلبية للحاجة وسدا لطلب الناس وما يحتاجون إليه، ولذلك يفصلون فيما يحتاجون فيه إلى تفصيل، ويجملون فيما لا حاجة فيه إلى مزيد تفصيل. هذه هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أنه رحمه الله استعمل بعض العبارات المشكلة التي لم يجري عليها علماء الأمة، ممن ذكر الأخذ عنهم وممن تقدمهم من سلف الأمة، فإنه استعمل جملة من العبارات المشكلة التي في إطلاقها إجمال يجب فيه التفصيل، وأيضا لم يكن واضحا وضوحا جليا في بعض المسائل، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الإيمان ودخول العمل في الإيمان، وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه إلى ذلك في موضعه. وفي الجملة هي من العقائد السلفية الصحيحة السليمة التي جرى أهل العلم على اعتمادها والاستشهاد بها والنقل عنها والاحتفاء بها، وهي كما ذكرت من أقدم المؤلفات في مسائل الاعتقاد. هذا مجمل ما يتعلق بالمقدمة حول العقيدة، حول المؤلف رحمه الله، وحول هذا الكتاب المختصر في العقيدة، وهي عقيدة الطحاوي رحمه الله، أو العقيدة الطحاوية نسبة إلى مؤلفها أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري، وهو من علماء الحنفية في مصر، من أبرزهم في زمانه، وإليه تعود الرئاسة في المذهب في مصر في زمانه رحمه الله. نشرع في هذه العقيدة، وسنحرص على عدم التشعب قدر الإمكان، التركيز على المسائل الرئيسة والمقاصد المهمة في هذه العقيدة دون التفصيل، لأنه التفصيل سيدخلنا في أبواب متفرقة ومسائل شتى قد يضيق عنها الوقت. فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم البصيرة، وأن يعيننا وإياكم على الانتفاع من هذا المؤلف، وأن يغفر للمؤلف ويرحمه ويعلي درجته في المهديين. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
طيب، ابتدى المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الجاري في كتاب الله عز وجل، وهو الهدي الموافق لعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبداءة بالبسملة سنة نبوية، وهو ما فعله الله تعالى في كتابه، حيث افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة، وقد جرى على هذا علماء الأمة. فالبداءة بالبسملة سنة جارية في الكتاب وفي السنة وفي عمل العلماء قديما وحديثا. والبسملة يبدأ بها طلبا للبركة واستصحابا لعون الله وتأييده، فإن البسملة تبارك ما يبدأ به، ولذلك قال الله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والسبب في هذا أن اسم الله تعالى يبارك فيما يذكر عليه، قال جل في علاه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فمن البركة في أسمائه العون والتأييد والهداية والتوفيق والنصر والتسديد، كل هذا يستفاد عندما يقول المؤمن في بداية كتابته أو تعلمه أو قراءته أو سائر شأنه، عندما يقول بسم الله فإنه يطلب بذلك البركة بذكر اسم الله تعالى، البركة في التي في أسمائه يستجلبها بذكره جل وعلا في بدايات الأمور. والبسملة جملة اسمية أو فعلية يؤتى بها في بدايات الأمور، وهي على أرجح ما قيل متعلقة باسم أو فعل، مؤخر مناسب. وهذا المعنى متكرر في المؤلفات، ولذلك نجمل القول فيه لكثرة وروده، أن قول بسم الله الرحمن الرحيم جملة تامة مفيدة، المتعلق فيها إما أن يكون اسما أو فعلا، وهذا الاسم أو الفعل مقدر مناسب مؤخر، مقدر مناسب مؤخر، مقدر غالبا وقد يبين، كقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهنا خالف الأصل الغالب في البسملة، حيث ذكر المتعلق وجعله مقدما في الذكر، قال: اقرأ باسم ربك، ما قال باسم ربك اقرأ، خلافا للمعهود في البسملة. إذن هي متعلقة باسم أو بفعل، مناسب مؤخر غالبا. فيما يتعلق بالكتابة: بسم الله كتابتي أو أكتب. وفيما يتعلق بالقراءة، عندما تقول بسم الله التقدير: بسم الله قراءتي أو أقرأ، وهكذا دخولي بسم الله، دخولي أو أدخل بسم الله، كتابتي أو أكتب بسم الله، جلوسي أو أجلس، وما أشبه ذلك. في كل الموارد التي تذكر فيها البسملة هي متعلقة إما باسم أو بفعل مقدر، هذا هو الغالب، مؤخر إذن هذا هو الغالب، مناسب وهذا لو على الراجح من قول العلماء، وبعضهم يقدر أبدأ في كل الموارد، أبدأ قراءتي، أبدأ دراستي، أبدأ كتابتي، فيقدر البداءة في كل الموارد، وهذا ليس بسديد، إنما السديد هو أن يقدر الفعل بدون البداءة، إنما لأن البسملة ليست فقط في البداءة، إنما البسملة تطلب بركتها في البداءة وفي سائر الفعل، ليس فقط في البداءة، إنما يبدأ بها تبركا بالبداءة وطلبا لحصول البركة في كل الفعل. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة تضمنت ثلاثة من أسماء الله تعالى، اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. في بعض النسخ ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من النسخ لأنه قال صلى الله على سيدنا محمد، قال شيخنا الإمام عالم الإسلام حجة الأنام، هذا من النسخ، أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، هذا في بعض النسخ. والنسخة الشهيرة ليس فيها هذا، إنما فيها بعد البسملة مباشرة قال الإمام الطحاوي هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قوله رحمه الله هذا، المشار إليه هو ما تضمنته هذه الورقات من جمل وكلمات، فإذا كان قد كتب هذه المقدمة في أول كتابته فيكون المشار إليه شيئا في الذهن، وإن كان كتبها في النهاية فالمشار إليه هو ما بين يديه من كلمات وجمل حول مسائل الاعتقاد. وقوله رحمه الله هذا ذكر بيان، الذكر ضد النسيان، والمقصود به هنا الاستحضار والإظهار والتذكير والإشاعة، فقوله ذكر هذا ذكر أي هذا إظهار وبيان والتذكير، كل هذا مما يفيده قول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فقول ذكر بيان أي إظهار توضيح، فالبيان هو التوضيح، إظهار إشاعة شرح وتفسير، كل هذا مما يفيده قوله رحمه الله هذا ذكر بيان. وقوله عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة في اللغة أصلها من العقد وهو الربط والشد، ويطلق الربط والشد على ما عقد لأنه لا يحصل العقد إلا بذلك، وسمي ما يعتقده الإنسان عقيدة، المناسبة بين الاسم وبين إطلاق ذلك على ما يطول الإنسان عليه قلبه، أن العقيدة وهو ما يؤمن به الإنسان يشد عليه قلبه ويربط عليه فؤاده فيكون موثقا محكما راسخا كإحكام العقد وكإحكام الشد والربط. وأما في الاصطلاح فالعقيدة هي ما أقر به الإنسان وطوى عليه قلبه مما يتعلق بأصول الإيمان، هذا العقيدة بإجمال، العقيدة هي ما يقر به الإنسان ويطوي عليه قلبه مما يتعلق بأصول الإيمان، وسيأتينا بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله أهل السنة والجماعة، هذا بيان العقيدة التي سيوضحها، فهو مضاف إليه ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، فيبين لنا الآن عقيدة من سيبين، عقيدة من سيظهر، عقيدة من سيوضح. فقال رحمه الله أهل السنة والجماعة. وهذا الوصف يخرج أهل البدعة وأهل الفرقة، فقوله رحمه الله أهل السنة والجماعة خرج به أهل البدعة وخرج به أهل الفرقة. وقوله رحمه الله أهل السنة أي الملازمون لها، المعتصمون بها، المقبلون عليها. فأهل الشيء هم الملازمون له، المختصون به. فلما كان هؤلاء لا يغادرون ولا يفارقون السنة والجماعة كانوا أهلا للسنة وأهلا للجماعة لملازمتهم واعتصامهم بها. والسنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا واعتقادا، هذا معنى السنة. إذن هم أهل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ملازمون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وقوله رحمه الله والجماعة، الجماعة في اللغة يطلق على العدد الكثير من الناس، والمراد به هنا الاجتماع الذي هو ضد الفرقة. فهم أهل جماعة أي أهل اجتماع. ولما صار هذا من سمات أهل السنة صار هذا لقبا لهم، حيث من ألقابهم أنهم أهل الجماعة، لأن الجماعة تطلق على القوم المجتمعين على الحق الذين لم يفرقوا دينهم شيعة. فأهل السنة والجماعة الخلاصة هم المستمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من العلم والعمل، والمجتمعون على ذلك. هذا معنى أهل السنة والجماعة، هم المستمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العلم والعمل والمجتمعون على ذلك. وهذان الوصفان السنة والجماعة متلازمان، ولذلك يطلق فيقال أهل السنة ويطلق ويقال أهل الجماعة، لكن جاء بهم المؤلف لتمييز من يفارق شيئا من صفاتهم. فهذا وصف جامع لما يتميزون به، لكن لو قال قائل أهل السنة كان ذلك متضمنا للجماعة، ولو قال أهل الجماعة كان ذلك متضمنا لأهل السنة. فلا يكون من أهل السنة إلا إذا كان من أهل الجماعة، ولا يكون من أهل الجماعة إلا إذا كان من أهل السنة. وإنما نص عليهما لمزيد إيضاح وبيان وتمييز لهذه العقيدة ولهؤلاء المعتقدون بهذا الاعتقاد عن غيرهم من الفرق. وسمي أهل السنة والجماعة بالجماعة لأنهم يعتبرون الإجماع ويعتدون به، خلافا لسائر الطوائف المخالفة التي لا تعتبر الإجماع ولا تحتج به. هذا ما يتعلق بهذا الاسم وسبب التسمية به. إذن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. مزيد إيضاح وتبيين، قال المصنف رحمه الله على مذهب فقهاء الملة، أي أن هذه العقيدة التي يبينها جارية على مذهب فقهاء الملة. وقوله على مذهب، المذهب يطلق على الطريقة، فقوله على مذهب فقهاء الملة أي على طريقة فقهاء الملة. فالمذهب هو الطريقة، والمراد بالمذهب هنا الطريقة في الاعتقاد وليس الطريقة في كل شيء، وسيبين هذا بعد قليل، لأن المذهب يطلق ويراد به الاعتقاد، ويطلق ويراد به القول، ويطلق ويراد به العمل. وقوله رحمه الله الملة، فقهاء الملة، يبين أن المقصود بالمذهب هنا ما هو أوسع من كونه يتعلق بالعمل، لأن الملة تطلق على الشريعة في أصولها ومجملاتها دون أفرادها وأحادها. فلما قال على مذهب فقهاء الملة، فهم أنه لا يتطرق في بحثه إلى مسائل الفروع والخلاف في الفقهيات والعمليات، إنما يبين ما كانوا عليه في مسائل الاعتقاد، لأن الملة لا تطلق على مفردات الشرائع، إنما تطلق على جملة الشريعة وأصولها وقواعدها. فقوله رحمه الله على مذهب فقهاء الملة، أي على طريقة علماء الشريعة، على طريقة علماء الدين. فالملة هي الشريعة والدين، والألف واللام في قول الملة للعهد الذهني، والمراد به ملة الإسلام ودينه. وقوله رحمه الله فقهاء الملة هو من أعلى أوصاف أهل العلم، لأن فقهاء الملة هم علماؤها، وهم الذين أتقنوا أصولها واستوعبوا قواعدها، حتى أضيفوا إليها. فليس فهمهم في مفردات وجزئيات، إنما فهمهم لأصول الدين وما يقوم عليه الطريق المستقيم. قال رحمه الله بعد ذلك أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ومحمد وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أجمعين. سنص على أسماء هؤلاء الثلاثة بيانا لما استفاده المؤلف من كلامه، وبيان أن هذه العقيدة مستفادة مما أخذه عن هؤلاء الأعلام، وهم من علماء القرن الثاني الهجري، ولهم من القبول ولسان الصدق في الأمة ما هو معهود معروف. ابتدأهم بذكر المقدم الإمام، فقال أبي حنيفة النعمان، وهو من كبراء علماء الإسلام، وسماه باسمه المشهور أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي نسبة إلى محل إقامته، وقد كانت وفاته رحمه الله في عام 50 و100، وهو من الفقهاء المحققين والأعلام النابغين، وهو أول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة. ثم ذكر بعد ذلك اثنين من تلاميذه وطلابه، ابتدأ بأشهرهم وهو أبو يوسف، فقال رحمه الله وأبي يوسف يعقوب إبراهيم الأنصاري، وكان من المبرزين في الفقه والقضاء، وكانت وفاته عام 83 و100، يعني بعد 30 سنة تقريبا من وفاة أبي حنيفة. ثم ذكر الثالث فقال وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني، وهو أيضا من العلماء المبرزين والفقهاء المحررين، كانت وفاته رحمه الله سنة 89 و100، يعني قريب من 40 سنة بعد وفاة أبي حنيفة الإمام. ثم دعا لهم فقال رحمة الله عليهم أجمعين. بعد هذا لما كان هؤلاء الفقهاء المنقول عنهم في غالب ما يتداوله الناس في الفقه ومسائل الأحكام والفروع. قال رحمه الله: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن قول وما يعتقدون هذا عطف خاص على عام. فبعد أن قال رحمه الله في أول كلامه هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، وقد يتوهم سامع أو قارئ بأنه سيبين ما كانوا عليه من العلم والعمل من الاعتقاد والأعمال، قال رحمه الله: وما يعتقدون من أصول الدين. فقوله وما يعتقدون هذا من باب عطف الخاص على العام، فهو توضيح للمذهب الذي يريد بيانه، وأنه ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بمسائل الإيمان وأعمال القلوب. وقوله رحمه الله وما يعتقدون أي ما طووا عليه قلوبهم. فالعقائد تقدم تعريف العقيدة وأنها ما أقر به الإنسان وطوى عليه قلبه مما يتعلق بمسائل أصول الدين. قوله رحمه الله ويعتقدون هم يعتقدون في أصول من أصول الدين. أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره ويراد به الأساس، وهو هذا المعنى اللغوي، أو هذا المعنى اللغوي هو المراد هنا. فأصول الدين هي قواعده وأصوله التي يبنى عليها، والدين المراد به ما يتعبد به الله جل في علاه، ما يخضع له به، ما يذل له به، ما يتقرب إليه به، والمراد به الملة والشريعة. فأصول الدين هي أصول الملة، هي أصول الشريعة. فقول أصول الدين هي كل ما يجب اعتقاده على الأعيان أو على الكفاية من مسائل الإيمان. إذن أصول الدين اسم جنس لكل ما يجب اعتقاده على الأعيان أو على الكفاية مسائل الإيمان، هذا تعريف أصول الدين. كمسائل التوحيد مثلا، ومسائل الصفات والقدر والإيمان في النبوات وبالكتب والمعاد والملائكة، كل هذا يندرج تحت ما يعرف بأصول الدين. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع مشتهر فيما بعد القرون المفضلة، وهذا التقسيم اصطلاحي انتقده جماعة من أهل العلم بأنه غير مضطرد، وأن مما يصنف في مسائل الفروع ما هو أهم من مسائل الأصول. لكن في الجملة أن هذا لبيان ما يتعلق بموضع العمل، هل هو في القلب فيعتبر أصلا، وهل هو في الجوارح فيعتبر فرعا. ولا يعني أن كل ما في القلب هو أعظم مما في الجوارح، فالصلاة مصنفة ضمن الفروع وهي عمود الدين، لكن هذا لا ينزل بمقامها، إنما هو بيان أين موضع الصلاة. موضع الصلاة في الجوارح، ركوع وسجود وقيام وقعود وقراءة، فهي فرع بالنظر إلى الموضع، لكن من حيث المنزلة لا علاقة لمنزلة العمل من جهة تصنيفه. وإن كان جنس أعمال القلوب أعظم من جنس أعمال الجوارح، لكن هذا لا يلزم في كل المفردات. هذا ما يتعلق بهذه القسمة التي أشار إليه المصنف رحمه الله، حيث قال في عقيدة وما يعتقدون من أصول الدين، ثم قال ويدينون به رب العالمين. هذا بيان أن الاعتقاد دين، فقال وما يدينون به رب العالمين، أي ما يتعبدون به إلى الله تعالى، ما يتعبدون به الله جل وعلا. فقوله يدينون به رب العالمين أي يتعبدون له باعتقاده، ينقادون له، يقبلونه، يسلمون لله تعالى به. كل هذه المعاني مستفادة من قوله ويدينون به رب العالمين، لأن الدين دائر على التعبد والخضوع والانقياد والذل والتسليم، وكل هذه المعاني يجب اعتقاد يجب حضورها في العقائد كما يجب حضورها في الأعمال. ومن هنا نفهم أن العقيدة ليست قضايا فكرية أو تصورية، إنما هي مسائل تعبدية يدين العبد بها لله عز وجل. وذلك أن مبدأ كل صلاح وفلاح إنما يكون بالقلب وبذله وانكساره وخضوعه وما فيه من عمل، ولذلك ما في القلب إنما هو دين يتعبد الله تعالى به. قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. هذا شروع في ذكر تفاصيل مسائل الاعتقاد. ما تقدم هو بيان موضوع العقيدة، مصادر هذه العقيدة، بيان أن هذه العقيدة مما يتقرب بها إلى الله عز وجل. هذا ما تضمنته المقدمة، وغدا إن شاء الله تعالى نستكمل بقية ما ذكره المصنف، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
حتى نكون الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.